بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد أبو بكر الصديق بمدينة لانداو بألمانيا، والتي هي بعنوان منهج التربية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية. وهذا هو اللقاء الخامس، جزاكم الله خير، وهي المحاضرة الأخيرة في رحاب هذه الدورة العلمية. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فقد وضعنا جملة من القواعد التمهيدية في اللقاء الأول والثاني في رحاب هذه الدورة العلمية، تتعلق بقضية التربية. ثم بعد ذلك بينا مقاصد البعثة النبوية، وهي التلاوة للآيات، سواء كانت تلاوة قلبية أو تلاوة لسان أو تلاوة أعمال بتنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. المقصد الثاني كان التزكية والتربية. المقصد الثالث كان تعليم الكتاب أي القرآن والسنة، وهي الحكمة. ثم بدأنا نقف أمام منهج القرآن التربوي، قضية التربية على مائدة القرآن. وفي هذا اللقاء وهي المحاضرة الخاتمة هنبدأ نتعرف على منهج السنة النبوية فيما يتعلق بمنهج التربية. وهذه المحاضرة تتمة للمحاضرة السابقة في بيان منهج التربية على مائدة القرآن الكريم والسنة النبوية. علمنا مقاصد البعثة النبوية في قول الله تعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قضية التعليم هي قضية التربية، ويعلمهم الكتاب والحكمة فهو منهج التربية، فالتعليم تربية. فأنت عندما تقوم بواجب التعليم إنما تقدم نوع تزكية لمن تعلم. لذلك نجد أن نبينا عليه الصلاة والتسليم قام بهذا الواجب خير قيام، والدليل أننا ثمرة هذا المقصد. النبي بعث في مكة بين جبالها، بعث في جيل عمته الجاهلية الجهلاء، أناس يسجدون للحجر ولا يسجدون لرب البشر، أناس فيهم من الخلال الكثير من الفحش والسوء، يأكل القوي منهم الضعيف، يشربون الخمر، يلعبون الميسر، يرتكبون الفواحش، يئدون الإناث، يسيئون الجوار، تعاهدوا وتعاقدوا على الظلم البين، انصر أخاك ظالما أو مظلوم. وجاء الإسلام ليصوب أخطاءهم ويقيم العدل والقيم. في هذه البيئة بعث النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فبالقرآن والسنة غير هذه البيئة وأخرجهم من الظلمات إلى النور المبين. لذلك قال تعالى في خاتمة الآية: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال واضح بين. وصفهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله: كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل ميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. شوف الصفات دي، البيئة دي سبحان الله محتاجة لمنهاج قويم. علشان كده بنقول النبي عليه الصلاة والتسليم عندما جاء فرق بين الناس، فرق بين الناس. ليه فرق بين الناس؟ فرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين من يتبع السنة ومن ينغمس في البدعة. وده منهج الإسلام، بناء وهدم، بناء وهدم. فالإسلام جاء ليبني القيم والفضائل ويهدم الرذائل، الإسلام جاء ليبني الإيمان ويهدم الكفر، جاء ليبني التوحيد ويهدم الشرك، جاء ليقيم الخير ويذهب بالشر. هذا هو النبي محمد بن عبد الله. احتمل النبي عليه الصلاة والتسليم ما هم فيه من جفاء وقسوة، وصبر منهم على الأذى عليه الصلاة والتسليم حتى كانوا خير أمة أخرجت للناس. فلك أن تتخيل مدى المعاناة التي لقاها النبي عليه الصلاة والتسليم من أجل أن يصل الإسلام إلينا. كما ذكرت نحن ثمرة هذا الجهد، فبجهد النبي وصبر النبي عليه الصلاة والتسليم ومن معه من الأصحاب وصل الإسلام إلينا غضا طريا. فلله الحمد والمنة على أن جعلنا من هذه الأمة المرحومة. اللهم لك الحمد. لو أردنا أن نقف أمام السنة النبوية وقفة المتأمل المتدبر لنستخرج منها منهاج التربية، نجد أن هناك سمات ثابتة في حياة النبي عليه الصلاة والتسليم، وهي التي أثمرت هذا البناء العظيم الإسلام. من بين هذه السمات الرفق واللين والرحمة، دي سمات المربي، الرفق اللين الرحمة، كيف لا وقد قال الله تعالى عن نبيه عليه الصلاة والتسليم على مائدة آل عمران في الآية 59 بعد 100 الأولى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كثيرا ما قرأنا هذه الآية، إنما القضية في التدبر. فبما رحمة من الله، يبقى مصدر الرحمة منين؟ من الله سبحانه جل في علاه. فالله تعالى من على نبيه بهذا الخلق، خلق الرحمة، ليبني به الأمة. وذلك قال في موضع آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين، العالمون جمع عالم، عالم يشمل جميع المخلوقات. لذلك نقول في أقل من ربع قرن من الزمان بنى النبي أمة وأقام دولة، 23 سنة بنى أمة. ليه؟ بهذا الخلق، لأن بخلق الرحمة انسجم الكون بأسره مع رسول الله عليه الصلاة والتسليم. الجماد انسجم مع النبي، النبات انسجم مع النبي، الحيوان والطير انسجم مع النبي، الإنس انسجم مع النبي، والجن انسجم مع النبي بخلق الرحمة. الجماد يخبرنا النبي فيقول: إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وألقى علي السلام، قال: السلام عليك يا رسول الله. حجر، حجر بيسلم على النبي. شوف الانسجام من الجمادات. الحصى سبح في كف رسول الله وسمع الصحابة تسبيح الحصى، انسجام. الحصى يسبح في إيد النبي عليه الصلاة والسلام. فالجماد انسجم. النبات، النبي كان يخطب على جذع في مسجده، جذع شجرة، فلما رقت قلوب الصحابة لنبيهم وصنعوا له منبرا وصعد النبي المنبر وترك الجذع، سمع النبي للجذع حنينا وأنينا وبكاء أثناء موعظته عليه الصلاة والتسليم. فيطرق النبي المنبر وينزل إلى الجذع فيحتضن الجذع، يلتزم يعني يحتضنه، فإذا بالجذع قد سكن. قال النبي: لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى قيام الساعة. الصحابة سمعوا الجذع بيبكي، أوالله بيبكي لفراق النبي، انسجام. ثم أمر النبي به أن تحفر له حفرة ويدفن. شوف الرحمة، يدفن هذا الجزع. وذاك الحسن يعلق على هذا الحديث فيقول: خشبة أنت لفراق النبي، أما أنا لقلوبنا أنت إن لاتباعه. يعني الخشبة التي لا تعقل بكت لفراق النبي، وإحنا معنا عقول، كيف لا ننسجم مع رسول الله، وكيف لا نحب سنته ونعظم هديه. ونلجأ للرأي أو للهوى أو للابتداع ونترك السنة اللي هي مناط العز ومناط القبول، لأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هي الشرك كما فسرها الإمام أحمد، قال: أخشى لمن يرد بعض قول النبي أن يقع في الشرك. يا رب سلم، يا رب سلم. أو يصيبهم عذاب أليم سواء في الدنيا أو في الآخرة، نسأل الله السلام. والله تعالى قال عن نبيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما فيش مع أمر النبي اختيار، تقول لي أعمل رأي مين؟ النبي قال: خلصت القضية، خلاص انتهت القضية. ليه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ده كلام رب، ده حكم خالق، ماليش فيه اختيار، واضح؟ دي قضية مفروغ منها. ولذلك آية المحنة هي قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المفسرون: ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية. أدي المحنة بقى هي: إن كنت صادقا في دعواك أنك محب لله، فطريق الحب الصادق فين؟ في اتباع الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، في اتباع الرسول. علشان كده بنقول السنة تجمع والبدعة تفرق. السنة تجمع والبدعة تفرق. ليه؟ السنة قول النبي، خلاص. البدعة رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان ورأي فلان، فتختلف الأمة وتفترق، والاختلاف والافتراق مذموم، مذموم. فالسنة بتعمل إيش؟ تجمع الأمة. البدعة بتعمل تفرق، لأن البدعة الشيخ سيد قال، طيب، والشيخ إلياس قال، وأنا شيخي قال، افترقنا. نقول لك قال النبي، خلص قضية، خلص طلب النبي قال، خلص. يبقى لا يصح لي أن أتقدم أو أن أتأخر عن قوله. حتى شوف سورة الحجرات، الله علمنا الأدب مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما ينفعش تتقدم بقول ولا برأي ولا بحكم قبل أن يحكم فيه الله أو يحكم فيه رسول الله. لذلك الله عز وجل جعل طاعة نبيه طاعة له جل جلاله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. خلصت القضية، مفروغ منها. الصحابة الله رفعهم بهذه، بتعظيم السنة. عشان كده كثيرا ما أقول للإخوة: الفارق بيننا وبينهم أنهم كانوا يفعلون لأنها سنة، إحنا بنترك لأنها سنة، صح؟ هم يفعلون لأنها إيش؟ السنة. إحنا بقى يا فلان قول الأذكار بقى، سنة سنة. يا فلان سنة سنة، يا فلان سنة سنة، فنترك لأنها إيه؟ سنة. الصحابة يفعلون لأنها سنة، يقولون لأنها السنة، فربنا رفعهم بدي، بالخصيصة دي، تعظيمهم للسنة واتباعهم للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالجزع أن لفراق النبي سجام. حديث الإمام أحمد: كان النبي في سفر فمر به أعرابي فاستوقفه النبي وقال: أين تريد يا عربي؟ قال: لقضاء حاجة لأهلي. قال: هل لك في خير من ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. تعجب العربي وقال: ومن يشهد لك؟ قال: تلك الشجرة، شجرة في الوادي، دعاها النبي فأتت تخد الأرض خدا تمشي، وقفت أمام النبي وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالتها مرتين أو ثلاثا، فقال العربي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. شجرة انسجمت مع النبي، جاءت تشهد. بل هناك شجرة تغار على عورة النبي. شوف الانسجام. النبي كان إذا أراد قضاء حاجته يبتعد حتى لا تراه عيون المخلوقين من شدة حيائه عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يقضي حاجته فوجد شجرة ولكنها غير كافية لتستره، فنظر إلى الجهة الأخرى فوجد أخرى فدعاها: يا شجرة أجيبي رسول الله. يقول الراوي: فأتت الشجرة تخد الأرض خدا حتى وقفت بجوار أختها، فقضى النبي حاجته، فلما فرغ عادت إلى موضعها بأمر الله رب العالمين. شوف الشجرة بتغار على عورة النبي، جاءت تستر. إحنا إيه حالنا مع الدفاع عن السنة والدفاع عن النبي؟ طيب، الشجر نبات انسجم مع النبي، الحيوان انسجم مع النبي. يجلس النبي يوما فإذا ببعير يقتحم مجلس النبي ويطأطئ رأسه بجوار أذن النبي وهو يبكي. النبي قال: أين فلان ابن فلان؟ لرجل من الأنصار، فجاء مسرعا: لبيك يا رسول الله. قال: يا رجل، لما تحمل دبتك ما لا تطيق؟ إنها جاءت تشكوك إلي. قال: اشتكت الدبة يا رسول؟ قال: نعم. قال: لن أحملها ما لا تطيق بعد اليوم. إيه ده؟ والله بعير جاي يشتكي للنبي إن صاحبه بيحمله ما لا يطيق. ليه؟ لأنه يعلم إن النبي رحمة مهداة. الصحابة كانوا مع النبي في سفر ونزلوا منزلا فوجدوا عشا لطائر فيه فرخان، فأخذهم بعض أصحاب النبي. عادت الأم فلم تجد فرخيها، فإذا بها تنطلق خلف الركب تصيح، وإذا بها تحلق فوق رأس رسول الله تصيح وتصيح. فالتفت النبي لأصحابه قال: من فجع هذه في فرخيها؟ ردوا عليها فرخيها. جاءت بتشكي للنبي: أولادي مش لاقياهم، أخذهم بعض أصحابك. قال: ردوا عليها فرخيها. فقام الصحابي ورد الفرقين إلى العش، فسكنت واطمأنت وعادت. انسجام، انسجام من الطير مع النبي عليه الصلاة والسلام. الإنس انسجم مع النبي. عند الإمام مسلم قصة الغلام اليهودي الذي كان مجاورا لرسول الله، وكان من شدة حبه للنبي كان يقوم على خدمة النبي، كل يوم يروح للنبي شوف طلبات النبي، مش القصة اللي بيسردها العوام. قال: كان في جار يهودي بيأذي النبي وحط له القمامة قدام بيته. هذه باطل، هذه كذب وموضوع ولا أصل لها. إنما الصحيح ده كان جار يهودي للنبي، والغلام ابنه كان بيحب النبي، فكان كل يوم يروح يخدم النبي، شغال خادم للنبي. في يوم لم يأتي الغلام كعادته، فسأل النبي: ما بال الغلام لم يأتنا؟ قال: يا رسول الله، إنه مريض ينازع الموت. فماذا يصنع رسول الله؟ إذا به يذهب لعيادة الطفل اليهودي، طرق الباب. قال صاحب البيت: من الطارق؟ قال: محمد بن عبد الله. قال: وما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ ظن أن في مشكلة. قال: جئت ليعود الغلام. قال: مرحبا بك يا أبا القاسم. فتح الباب، دخل النبي للغلام، وجده طريح الفراش، فقال له النبي: يا غلام، قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الغلام نظر لأبيه فقال الأب للابن: أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال النبي: الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار. اللي خلى اليهودي يقول لولده أطع أبا القاسم انسجام، في رحمة، في أخلاق، في قيم، في قيم. الجن انسجم مع النبي. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما منكم من أحد إلا وله قرين. كريم من الجن يعني. قالوا حتى أنت رسول؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قرأها الشراح بالضم فقالوا فأسلموا، أي أنا أسلم منه خلاص، ما لهش عليه سلطان، لا يأمرني إلا بخير. وقرأها البعض فأسلم على الجن على أحد القراءتين. المهم انسجام خلاص. في حديث آخر يقول النبي أمسكت البارحة جنيا وقيدته بسواري المسجد، ولولا أني تذكرت عهد أخي سليمان ما تركته. طب إيه اللي خلى الجن يروح للنبي؟ لأنه يعلم أنه لا يمكن أن يصله أذى من رسول الله. الله أكبر. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يبقى أنا عندي سمة مهمة قوي في باب التربية، سمة اللين والرفق والرحمة، دي كانت أخلاق النبي اللي بنى بها أمة وأقام بها دولة عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب يعني عم الشيخ ما كانش فيه شدة عند النبي؟ لا كان فيه شدة ولكنها عارضة في حالات ضيقة في أضيق النطاق عندما يحتاج إلى الشدة. للأسف كثير منا غير المفاهيم دي والآيات دي، فأصبحت الرحمة استثناء والرفق إنما الشدة هي الأصل. على طول قافل، على طول شديد، لا 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 لا، ده الأصل عندنا الرحمة إنما الشدة استثناء. الشدة عارضة في موضعها بضوابط، بضوابط، فهي شدة تناسب الموقف وليست أصلا في التعامل. كذلك من السمات اللي نلاحظها على السنة وعلى صاحب السنة عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الجدية سمة ثابتة في هدي النبي، عنده جدية في الأمر عليه الصلاة وأزكى التسليم. إنما المزاح والترويح استثناء لحالات معينة، يمزح تربية وتزكية وتأليفا لقلب وإعدادا لجيل، إنما الأصل في الجدية في العمل دي سمة. بن عندي في حاجة اسمها أصل وحاجة اسمها استثناءات خلاص. وذلك كثير من المواقف اللي بنشهدها في واقعنا المعاصر تخالف الهادي. تجد واحد مثلا اتخذ من الدعوة الأصل فيها المزاح والضحك نكت كله، ايه ده؟ ده مش هادي النبي. ودلوقتي بقى في ما شاء الله يقول لك دعاة الشباب في بلاد المسلمين دلوقتي، شوية شباب يلبس تيشيرت وبنطلون جنس محزق وكوتشي ويا معلم عامل يا معلم ويهرج ويسجل فيديوهات. لا ده مش منهج النبي، ده مش منهج النبي. والدعوة مش خاصة بالشباب، طب الشيوخ، طب الأطفال، طب النساء، مش ده هدي النبي خلاص. تهريج ونكت، وتلاقي شيخ كل دروسه ايه يقول نكت والناس تضحك وهو يضحك، ايه ده؟ فين التعليم؟ فين التربية؟ فين الإعداد؟ مفيش، جايين أكنه مونولوجيست جاي يقدم فاصل، يقدم لنا النمرة. دي مش الدعوة، ده مش فاهم. فأنا عندي أصول ثابتة وفي استثناءات. طب ما أنا بدعبك أحيانا والأدمع الشيوخ بيدعبوا صح، لكن لما يجي وقت المداعبة مش الأصل المداعبة ولا الأصل المزاح، لا في موضعه وبضوابط ويكون تربية ويكون بصدق مش بكاذب. النبي كان يمزح لكن لا يقول إلا حقا وصدقا عليه الصلاة والسلام. وفين؟ في الموضع مش في كل حين، مش ده الأصل. الأصل عنده الجدية في عمله، يبقى المزاح والترويح عن النفس بيكون في موضعه وفي حكمة. تعالوا نشوف بقى كده بعض الأساليب النبوية في مقام التربية. بعد ما حطينا كده الضوابط دي، في عندنا أصول وعندنا سواد وعندنا استثناءات في موضعها. يبقى أنا عندي أصل اللين، الرفق، الرحمة، ده أصل خلاص. الشدة عارضة في الموضع وبضوابط. الأصل الثاني عندنا الجدية في العمل. الترويح، المزاح عارض بضوابطه ويكون بحق، دي أصول وفي أمور عارضة. نيجي نشوف بقى ملامح التربية في منهج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أنا بحاول أختصر قدر المستطاع لأن المسائل دي محتاجة تفصيل، يعني ما يكفيهاش دورة، دي محتاجة، دي منهج حياة. لكن أنا كما قلت لك بأضع لك ضوابط وإشارات تفيد منها في استخراج المنهج. تعالوا نشوف كده بعض الأساليب النبوية في مقام التربية. أولا الحفاوة والترحيب وحسن الاستقبال، ده معلم تربوي مهم قوي عند الداعية، ان يكون عندك حفاوة في استقبال الناس وترحب بالناس، ده منهج تربوي. جاء صفوان بن عسال، ويمكن ذكرنا هذا الأثر في بدايات المحاضرات ولكن هذا موضعه. جاء صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، ترحيبا، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم على بعض حتى يبلغوا السماء من محبتهم لما يطلب. الله أكبر، تخيل نحن الآن في هذا المجلس تحفون الملائكة إلى السماء الدنيا فرحا بنا، الملائكة فرحان القلب بكم يا من تطلبون العلم، الله أكبر، وبتنزل عليكم الرحمة، السكينة بتنزل والرحمة بتغشاكم والملائكة تحفكم والله يذكركم فيما عنده. إيه الكرم ده وإيه المنزلة العالية دي؟ أنت الآن بتذكر باسمك في الملأ الأعلى، فلان ترك الدنيا وزينة الدنيا من أجل طلب العلم، من أجل ذكر الله رب العالمين، فلن تقوم والله من مقامك هذا إلا وقد غفر الله لك. فالترحيب ده بطالب العلم الآن كيف يكون أثره على صفوان بن عسال؟ لا شك يكون الأثر الحرص على مجالس النبي، الحرص على العلم، ده أنا رحت أحسن استقبالي. بخلاف بقى تجد واحد عابس في غلظة ما يرحبش بيك ولا يحسن استقبالك، هل هتلزمه؟ لا لا لا، ما ينفعش. وعن أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وهو يخطب، يعني يوم الجمعة بقى النبي على المنبر، وانت عارف مقام الخطبة يوم الجمعة. طيب يقول أبو رفاعة انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه. الله أكبر، هو يجوز عم الشيخ إن الإنسان يكلم الخطيب الجمعة؟ نعم يجوز لحاجة تكلم الخطيب ويكلمك، لكن لا يجوز إن المأموم يكلم المأموم. عايز تتكلم اتكلم مع الخطيب مباشرة إذا كان في مسألة، أو الخطيب يكلمك: يا فلان قم، يا فلان، وهكذا. فأبو رفاعة صحابي جليل دخل النبي يخطب يوم الجمعة فرفع إيديه كده وكلم النبي، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، أنا عايز أتعلم الإسلام يعني. قال: فأقبل علي رسول الله، يعني ترك المنبر والله يخ، قطع الخطبة وترك المنبر ونزل. الله أكبر، هل علمتم لماذا بنى، كيف بنى أمة؟ قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، وصل عندي، فأتي بكرسي، الصحابة جابوا له كرسي عليه الصلاة والسلام، حسبت قوائمه حديدا، يعني رجله من حديد الكرسي. قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها عليه الصلاة وأزكى التسليم. لو إحنا عملنا كده هنتضرب. ده فاضيين له، ده اللي ينزل مع المنبر كمان يروح يعلم رو يطلع لنا تاني، مش فاضيين خلاص. الدنيا شغلتنا، عافانا الله وإياكم. وذلك الحديث ده بواب له البخاري ومسلم، باب جواز التعليم والإمام على المنبر، يعني تنزل وتسيب الخطبة وتنزل تعلم من يريد أن يتعلم وترجع تاني. الله أكبر. لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يوقف الخطبة ويجلس للمتعلم، هكذا علمنا. طبعا ده تكريم وحفاوة عظيم. طبعا الأسلوب ده ممكن يصنع إيه في نفس هذا الصحابي؟ يفضل شايلها، صح؟ ده أنا رحت في بداية دخول الإسلام والرسول كان على المنبر وقطع خطبته من أجلي ونزل وعلمني ورجع تاني. عشان كده نقول للدعاء انتبهوا في مقام الدعوة، ممكن فعلا أنت لا تلقي له بالا بيغير حياة إنسان، ممكن كلمة تغير مسار إنسان وأنت لا تدري، وكله في ميزانك. كلمة تكون سبب هداية، وكلمة تكون سبب نفور وبعد. عشان كده دائما بننبه كل من قام على عمل للإسلام لابد أن يكون على علم بهذه القيم. إدارات المساجد، المشايخ، الدعاة، انتبهوا انتبهوا، ممكن موقف تصد به عن سبيل الله فيبقى عملك كله محبط، وممكن موقف تكون سبب في هداية أناس بحسن سمتك وترحيبك بالناس واستقبالك للناس وصبرك على الناس. اصبر اصبر، اللي اختار الطريق ده لازم يصبر، لازم يصبر. طيب يبقى ادي معلم مهم قوي في مقام التربية، الحفاوة وحسن الاستقبال. الأشعريون أهل اليمن لما راحوا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الحديث عند البخاري، ماذا قال النبي في استقبالهم؟ قال أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ايه الجمال ده إيه؟ ده كده الأشعريين فخر بقى، الله أكبر، منزلتنا عالية قوي عند النبي، الله، ورفع قدرهم عند الصحابة. شوف مش القرآن يقول وهدوا إلى الطيب من القول؟ لسانة المؤمن إخوة لا يتكلم إلا بالقول الطيب، يختار الكلمات ويحسن استقبال الغير. ثانيا المعلم الثاني، الرفق والرحمة وحسن التأني. ما فيش عندنا عجلة، في تأني. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. يا جميلة قوي دي، إن الله رفيق يحب الرفق. أنت بقى فيك شدة وغلظة دايما ليه؟ وده السؤال. طبعا الحديث ده كان له قصة، يهودي معدي على النبي عليه الصلاة والسلام فقال السام عليك يا محمد. السام يعني إيه؟ الموت والهلاك. فقال له النبي وعليكم. هكذا بأدب عائشة بجوار النبي، قالت السام عليك واللعنة يا عدو الله، بتغير على النبي. ده ده الرجل بيدعي على النبي بالهلاك. فنظر إليها النبي وقال: يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. قالت: يا رسول الله، أوما سمعت ماذا قال عدو الله؟ قال: سمعت ورددت عليه. يا عائشة، دعاؤهم لا يستجاب فينا، ودعاؤنا يستجاب فيهم. إيه الجمال ده يا إخوة؟ إيه الجمال ده؟ خلاص هو بيقول السلام عليكم، قلنا له عليكم. لو كان يقصد الهلاك ردنا عليه بالمثل، خلاص. طيب إذا كان عنده علة في اللسان خلاص، وما يستطيع نطق الكلمة، وما قصد الدعاء بالهلاك، يبقى برضو ردنا عليه. هكذا الإسلام، هكذا الإسلام. احنا مشكلتنا بقى كمان بنحكم على نوايا الناس ومقاصد الناس. ده كان يقصد كذا، شفت هو ماشي بينظر ازاي؟ طب ما تحسن الظن، ممكن عنده مشكلة في البيت، عنده ابن مريض او زوجة مريضة، او عنده دين وعنده هم وغم، فماشي عابس بيفكر حزين، ما سلمش عليك لانه ما فيش معاك، بيفكر في امر اخر، احزن به الظن. ليه على طول اصلي ونحكم على امور لا يعلمها الا علام الغيوب؟ ما ادراك. كثيرا ما اقول للاخوة، انا يوم الجمعة ببقى نازل من البيت، انا البيت قريب من المسجد، حوالي 10 متر خطوات بخطوة عشان ندخل المسجد. انا نازل معايا موضوع شغلني، احيانا بيصادف اكون نازل قدام البيت وشايف مثلا عبد الرحمن قرب باب المسجد، وانا جاي نظر له شايفه، ما قبله هسلم عليه. امشي الخطوات دي يشغلني عنصر في الخطبه، والله اكني ما شفتوش، وادخل المسجد ولا سلم عليه. هل بيقول الشيخ متكبر ما سلمش عليا؟ مفضول يحسن الظن. ده الشيخ ده خطيب مسجد وجاي عنده خطبه شغلان، ربما ما شافنيش. واحيانا بتحصل كثيرا، يبقى عيني في عينك يا شيخ مصطفى ومش شايفك. والله عيني في عينك، لكن انا مشغول بهم بامر اخر. خلاص جربتوا انتوا الامور دي؟ تبقى ماشي عندك فكره ملخبطه لك حياتك، ممكن اكون شايفك لكن تعدي جنبي وما تسلمش، ما تاخدش بالك. ايوه، اقول ربما يكون عنده عذر، او زي ما قلت لك في الدروس الماضيه، تثبت وتبين. يا شيخ انا مزعلك في حاجه؟ اصلك عديت ما سلمتش. اقول لك: والله ابدا، اعذرني معلش، انا عندي مشكله كده شغلاني، فارجو المسامحه. خلاص تبين، بدل ما تروح: انا شفت يا عم اللي بيقول لك مشايخ معدي حتى ما سلمش عليا. صح؟ بتحصل؟ لا بحصل. طيب، فعايزين نتعلم نحسن الظن بالناس. في حديث آخر، وحديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حرم الرفق حرم الخير. الله أكبر. عرفت ليه كثير من الناس حياتهم كلها تعب؟ لأنه حرم الرفق. فلما حرم الرفق حرم إيش؟ الخير. في البيت دايما عنيف مع الزوجة، دايما عنيف مع الأولاد، ما عندوش رفق، فلازم يحرم الخير، تذهب البركة ويأتي الضيق والعياذ بالله رب العالمين. طيب، أيضا عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، يعني سننا متقارب، شباب في العشرينات كده يعني، فأقمنا عنده 20 ليلة. راح قعد عند النبي 20 ليلة. خلاص. طيب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، ودي معلش تنبيه كده بسيط، أحيانا يا إخوة في علاقاتنا ومعاملاتنا البعض بياخدها بدعابة، تسيء لمن يأتيك، إما تسب وتسخر منه وتقلل من منزلته في مجلسك، وهذه توغر الصدور وتصد عن سبيل الله رب العالمين. إما يكون بيني وبينك فسحة من المعاملة يبقى بيني وبينك، مش في ملأ من الناس. فلان ده معفن، فلان ده مش عارف، ده ما ينفعش، ده مش نافع، ده جاهل أمام الناس. يا أخي سبحان الله، النفوس لها قدر، كيف نهبط بها؟ عايزين نمزح، نمزح بكلام طيب يرقق القلب. الأصل، الأصل في المزح إيه؟ يؤلف ولا ينفر؟ يؤلف القلب. ولازم نراعي أقدار الناس يا إخوة، خلاص لازم أراعي أقدار الناس. كبير السن ليس كالصغير، صاحب العلم ليس كالجاهل. الناس أقدار، ده ربنا بنص القرآن قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ربنا رفعهم، إحنا نخفضهم؟ ما ينفعش. قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا لا يستوون أبدا. كيف نسوي بين صاحب علم وصاحب جاهل؟ مش ممكن. فننتبه لهذه الأمور في معاملاتنا يا إخوة، لازم نحسن معاملة الناس، لأن المعاملة دي فن ناخده من القرآن والسنة. الإفراط في المزاح ينفر الناس، لأنه في قلة من القيمة وقلة من القدر، وخاصة وأنتم في الغرب والجنسيات متعددة، ليس كل يقبل المزاح. أنا كمصري ممكن مصري زيي يقبل مني مزاحي، إنما أنت مغربي وأنت جزائري وأنت تونسي ما تقبلش مني اللي ممكن المصري يقبله. أنا ممكن يكون عندي إفراط في المزاح، أنت عندك جدية، فمش كل وقت إيه؟ لا، يبقى خلي بالي من ده، خلي بالي من الأمور دي، وخلي دعابتك تقبل وتحمد مش تنفر. يقول لك قعدنا عندنا 20 ليلة، شو بيوصفوا النبي ازاي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظننا أننا قد اشتقنا أهلنا. يا شوف التعهد، النبي كده شعر أنهم خلاص بقى اشتاقوا يرجعوا لإيه؟ لأهلهم. شوف رفع الحرج يا إخوة، شوف الحكمة. سألنا عمن تركنا بعدنا. شوف التعهد، يعني تعالى يا عبد الرحمن، ايه أخبار يا ابني؟ أنت ليك زوجة؟ وعندك أولاد؟ نعم. وأنت يا ابني عندك والد والدة؟ نعم. كيف حلو؟ تركتهم؟ طب في عائل لهم غيرك؟ يتعهد. الله سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. يا الله، اديكوا اتعلمتوا 20 يوم اهم، زي ما قلنا خدتوا دوره اهو 3 ايام اتعلمت اهو، ارجع بقى لاهلك، شوف الزوجه وعلمها، وشوف الولد وعلمه وربيه، واللي انت سمعته هنا ابدا انقله. فده منهج النبي. وفي نفس الحديث ده قال وصلوا كما رايتموني اصلي. شفتوني الان 20 ليله بتصلوا معايا الخمس صلاه في جماعه زي ما كنت بصلي، صلوا. منهج حديث عند البخاري. فلابد أن نراعي طباع الناس ولا نكلف الناس ما لا يطيقون. أنت ما تقعد تمزح معايا بكثرة أنا لا أطيق هذا، ربما أنفر منك، ربما تقل قيمتك عندي، أقول لك ده فلان ده مهزار. وخاصة طلاب العلم، الله يرضى عليكم، قولوا أمين. احفظ لسانك عن قبح وفحش القول حتى في المزاح، اوعى. حتى لما تيجي تمزح امزح بأدب وبصدق، ما تقولش كلمة كما يسميها أهل المغرب كلمة خيبة. ما ينفعش، ما ينفعش نقول كلمة خيبة، صح؟ لازم أنتقي الكلمات. شوف أحد السلف جلس في مجلس أمير من أمراء المؤمنين هارون الرشيد، فهارون كان يحب كده في مجالسه يكون في علم وأدب، فبيسأل أحيانا كده بعض الأسئلة لينظر الإجابات. فهارون أمه تسمى الخيزران رضي الله عنها، اسمها إيه؟ الخيزران، جمع خيزرانة. فهارون سأل أحد جالسيه ما جمع خيزرانة؟ شوف الأدب بقى في الجواب. قال المجيب: حزمة من الحطب يا أمير المؤمنين. ما قالوش خيزران، لأن أم الأمير اسمها إيه؟ الخيزران. فشوف الأدب، اختار نفس الكلمة تجيب معنى آخر. قال له حزمة من الحطب، ما الخيزران إيه؟ عود حطب، صح؟ نجمع حزمة من هذا، جمع إيه؟ خيزران. آخر جالس في مجلسه فسأله مسألة، عارفين السواك، المسواك أهو أقوله لكم كده، ده سنة النبي إخوة، وده ورد في أكثر من 100 حديث. السؤال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، هذه السنة. فبيسأل أحد الأمراء جالسي جمع كلمة مسواك، فقال: ضد محاسنك يا أمير المؤمنين، لأن جمع مساويك. لو قال له مساويك يا أمير المؤمنين ينفع؟ مساوئ الأمير، في مساوئ، خليك مؤدب أنت في حضرة الأمير. فقال: ضد محاسنك، ضد المحاسن إيه؟ مساوئ، صح؟ أدب، أدب. ما تيجي تتكلم اوزن الكلمة أول، اوزن الكلمة. يا رب علمنا يا رب. آمين آمين. انظر إلى حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح الإمام مسلم، عشان نعرف حاجة النفوس للرفق. يقول: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم أثناء الصلاة، واحد عطس، يقول: فقلت رحمك الله. ده في الصلاة، بيتكلم في الصلاة. طيب ده في قصة عشان برضو تفهم ليه تكلم، لأن في بداية فرضية الصلوات الخمس كان يؤذن للمصلي أن يتكلم أثناء الصلاة، ده حكم كان في البداية، ثم نسخ اتلغى بقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. معاوية بن الحكم لا يعلم الحكم الجديد، فهو متعود يدخل الصلاة ويتكلم عادي، اللي يعطس نشمته، واللي يعدي ويسلم نرد عليه السلام وعليكم السلام، احنا بنصلي عادي جدا. والنبي كان يبقى بيصلي يمر علي ابن مسعود يقول: السلام عليك يا رسول الله، والنبي بيصلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود، بيكمل. وظل الأمر هكذا إلى أن نزل قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فنسخ الكلام خارج الصلاة ولم تنسخ الإشارة. إيه ده يعني؟ ممكن أنا بصلي مثلا واحد داخل المسجد بيسلم أرد عليه؟ أي والله ترد عليه واجب. أرد عليه إزاي؟ بالإشارة، إيديك كده هو ترفعها للسماء كده، ظهرها للأعلى وبطنها لأسفل، وتشاور له كده، ده رد السلام وانت بتصلي. لأن الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلأ انت مطالب بالرد، وده سلم. تسلم إزاي؟ يبقى ترفع إيديك كده إشارة فقط لأنك بتصلي، سواء كانت في فريضة أو في نافلة، وهكذا. فلنسخ الكلام، الإشارة لم تنسخ. طيب، فلما عطس الرجل قال له: رحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، نظروا له. يعني كنت عارف كده إما يكون حد بيخطئ في الصلاة وانت عايز تنبهه تنظر له كده، كلهم نظروا له كده، يعني انت عملت حاجة خطأ. فقلت: واثق لأمياه، فقدتني أمي. لسه بيكمل كمان: ما شأنكم تنظرون إلي؟ تنظروا لي ليش؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، ما هو ممنوع من الكلام، فبدأ يخبطوا عليه، يعني اسكت خلاص نفهمك بعدين، اسكت الآن. طيب، قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي فرغ من صلاته. وطبعا من خصوصيات النبي يا إخوة في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ودي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. استووا فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي في الصلاة. يعني النبي الآن وبيصلي المشهد كله أمامه، ودي من خصوصيات النبي، خلي بال. طيب، قال النبي فرغ، قال فبأبيه وأمي، أي فداه أبي وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، ما كشرش زي ما انت كده حد اخر تروح مبوز ونقصتها عينك بتطق شرار، ايه ده؟ طب ما تعلمه برفق كده. وانت بنصلي مثلا ودخلت انت الصلاة ونسيت الهاتف بتاعك ما قفلتوش، كلنا بينسى ولا لا؟ والله انا ساعات بدخل وانا الامام وبنسى الهاتف مفتوح، وانت عارفين هاتف الشيخ بقى لو اتفتح بس خمس دقايق تي 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 رنوا رنوا ورسائل، اذا كان لو فتحته بعد المحاضرة كده اقعد بقى على الاقل كده بتليفون معاك عشر دقايق تين 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 رسائل، بشر بننسى. اوعى تقول انا ما بنساش، لان دي من صفات الرب فقط، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال عن ذاته وما كان ربك نسيا، إنما أنا وإنت بننسى، أنا وإنت بننسى. طيب نسي ودخل الصلاة ورن التليفون وما أغلقهوش، ليه؟ لأنه خايف، لأنه بيسمع بعض الفتاوى اللي بيرددها البعض بلا علم وبلا أدلة، إن ثلاث حركات في الصلاة تبطلها تبطلها كده على طول. طب الدليل ما تعرفش؟ هو كده حقنة، الله يكرمك، كبسولة. فصاحبنا يعني خايف لحسن الصلاة بتاعته ايه تفسد وتبطل، فساكت ما عندوش علم. شوف بقى الإمام بعد الصلاة بقى، ولا المصلين، هنفضحه ونبهدله وهنخليه يندم ان جه مسجدنا، ومش هيلف علينا تاني بعد اليوم ده بعد ما فضحناه. اللي يزعق واللي ينف ويطلع لك الامام وشه محمر، قلنا اقفلوا الهواتف، اتقوا الله فينا، دي صلاه. الله ليه يا عم الشيخ؟ ايه ده؟ الله يكرمك، ايه ده؟ امال نعالجها ازاي يا عم الشيخ؟ التفت كده وانت بتبتسم، السلام عليكم يا اخو، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الله يحفظكم. كلنا ينسى واحنا بشر، احيانا ناتي الصلاه فادخل الصلاه وقد نسيت هاتفي، فأنا أقول لكم من نسي الهاتف ورن أثناء الصلاة خرج الهاتف من جيبك وانت بتصلي واقفله وحطه تاني، صلاتك صحيحة لا شيء فيها، لأن الحركة دي في مصلحة الصلاة فلا تؤثر على صحتها. يبقى علمنا الحكم بأدب وبرفق، والله وهو قاعد كده هيقول في نفسه جزاك الله عني خيرا، الله يبارك فيك. شوف العلاج بأدب والرفق في العلاج، لكن لو فضحناه ربما ما يجلناش تاني. طيب، فالنبي علمنا ده، قال والله ما نهرني ولا ضربني، يعني ما كشرش في وشي وما ضربنيش، وكمان ايه؟ ولا شتماني. ما الجماعة اللي بيشتموا على طول دول وياخدوها بدعابة، ينفع؟ ينفع يا جماعة؟ ينفع كل شوية قاعد اشتمك وانا بضحك؟ ينفع اقول لك يا حمار يا غبي اللي مش نافع؟ ده منهج؟ بالله ده منهج؟ ياخد سيدنا النبي ما كان فحاشا ولا متفحشا، صح؟ ولا بذيئا. احنا جبنا ده منين؟ على طول انت معفن، انت غبي، انت بليد، انت مش نافع، انت حمار. قالوا بيضحكوا، بتضحك على ايه؟ هذا باطل، هذه اثام. اجعل لسانك رطبا من ذكر الله. احنا نقصنا حاجات كثيرة، صح؟ اه والله اخوة، التوقير والاحترام بين الإخوة يديم المحبة والأخوة، يديم المحبة والأخوة، احترم أخاك عشان يحترمك. طيب، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن أو كما قال رسول الله. تعليم برفق، حكمة. النفوس هنا بقى ايه حال بقى معاوية بن الحكم السلمي الآن؟ انشرح صدره ولا لا؟ وزال عنه الهم من الخطأ اللي فعله ولا لا؟ لأن في مربي، في معلم بيعلم. طيب، وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد، أهو حديث اللي ذكرنا قبل كده، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وفي رواية قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. أدب في المعالجة ورفق. ليه؟ شوف حتى أدب الصحابي الراوي للحديث بيقول لك إيه، خلي بالك، بص، قال: جاء أعرابي. طب ليه لم يذكر اسمه؟ ما هم عارفينه، ما كان جالس مع النبي، يعني يعرفون اسمه. يقول لك لا، ده الأدب. ده كأن أنس أو أبو هريرة في رواية أخرى، إن برضو رواه أبو هريرة، أراد أن يقدم اعتذارا نيابة على الرجل، حتى وانت بتسمع القصة تفهم ليه النبي عامله كده. بيقدم يقول لك أعرابي، يعني افهم يلا هتشوف القصة دي ان ده أعرابي، يعني جاي من البادية، ما بتعلمش مجالس النبي ولا أصحاب النبي ولا عنده علم بالأحكام الشرعية، يبقى لو غلط نرفق بيه انه ما يعرفش، صح؟ فما قالش مثلا جاء ذو الخويصرة اليمني، هو ده اسمه، وده من الصحابة الصادقين، لأن في اتنين بهذا الاسم، في ذو الخويصرة التميمي وفي ذو الخويصرة اليمني. التميمي ده أصل الخوارج، ده المنافق اللي قال للنبي اعدل يا محمد، ده اللي النبي قال عنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز طرقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق سهم من الرمية. ده اسمه ايه بقى؟ ذو الخويصرة التميمي من بني تميم، ده منافق، يعني كان يظهر الاسلام لكن يبطن ايش؟ الكفر. انما الاعرابي اللي بال اسمه ذو الخويصرة اليماني، وده من الصحابة صادق الايمان، ماشي كده. كان الاعراب قد يعني في عهد النبي يدخلون الاسلام ولم يروا النبي، وبعدين يتحين احدهم الفرصة انه يسافر للمدينة عشان يشوف النبي ويبايعه ويسلم عليه. منهم هذا الصحابي أسلم من غير أن يرى النبي، وعلى كده راح المدينة عشان يشوف النبي وسلم عليه، سلم على النبي واتبسط وتمام التمام، وبعدين قام يبول حابس بول تعبان جاي من سفر. ومسجد النبي ما كانش زي مسجدنا كده، ما كانش فيه فرش، كان عبارة عن طوب لبن وحصباءه من الحصى وجريد النخل، وده حابس بول تعبان وجاي من سفر، فما الزنا راح جاي على جنبي كده وبيبول في المسجد. ما اعتقدش ان عادي يعني. فالنبي رفق به وعلمنا كيف نرفق بامثال هؤلاء. علم ومنهج يا اخو، منهج. فبيعلمنا الادب ده. طيب، هنشوف كمان من معالم المنهج التربوي في السنه الثناء والتشجيع، نشجع الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد. أبو هريرة بيسأل النبي: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سأل سؤالا. شوف النبي قال له إيه. قال رسول صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. انا عارف مش حد يسالني غيرك انت. السؤال الجميل ده ليه يا رسول الله؟ خلي بالك، بص كده، قال: لما رايت من حرصك على الحديث. شايفك حريص على انك تتعلم، فما حدش يسال غيرك. دي بترفع من شان السائل يا اخو والله، ودي بنعلمها لطلاب العلم والاهل العلم والدعاء. لما حد يعطيك مساله قول له مثلا: احسنت، سؤالك طيب. شوف اثره عند السائل ايه. مش مثلا واحد سأل مسألة ايه مش عارف انت اللي تسأل مسألة زي دي وتحرجه قدام الناس. يا اخي ما كان هكذا رسول الله، كان يسأل فيجيب. انت بتعمل كده ليه؟ خلاص، يتجاوب يتسكت، قل الله اعلم واسكت وخليك مؤدب، لكن ما تقبحش ولا تقلل من شأنه عند عرضي للمسألة. طيب، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه أو كما قال النبي. فراح جاوب على المسألة بعد أن أثنى على السائل. فشوف دي أثرها على أبي هريرة إيه رضي الله عنه أرضاه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين. لهم دخلوا الإسلام وعايزين حد يعلمهم، فيبعث معنا رجلا أمينا. طيب قال لهم: هبعث لكم رجل رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس، كل تمنى يكون هو الرجل ده من ثناء النبي. قال: فبعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أرضاه. وفي رواية: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة. يا على التكريم وعلى الثناء الجميل على أصحابه رضي الله عنهم. طيب. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر. يا شوف حتى التكريم بنديب الكنية بتاعته، يا أبا المنذر، مش زي ما احنا بنعمل: تعال يا ولد، تعال يا حمار، تعال. ده 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 في ايه؟ ينفع الكلام ده حتى مع اولادنا؟ ده انت مش نافع، ده انت فاشل، هيبقى فاشل. الكلمة دي لها عمل في النفس غريب. دايما بتسيء للوالد، دايما باسماء الحيوانات، باسماء الكذا، خلاص ضيعته، افسدت تربية الولد. بدل ما تشجعه نقول: يا غلام سم الله، يا غلام اني اعلمك كلمات، لقب جميل طيب يقبله الطفل. طيب. يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وذكر آية الكرسي في سورة البقرة. قال: فضرب صدري وقال: ليهن لك العلم يا أبا المنذر. الله، يعني هنيئا لك العلم. ليهن لك العلم يا أبا المنذر، يعني عندك علم وفير تغبط عليه. النبي يقول لك العلم. تعال أنت مثلا قاعدين في مجلس، واحد قال معلومة طيبة، تليك قرأتها في الإنترنت، حاول. طب قرأها، قل له: بارك الله فيك وجزاكم الله خير. شجعه عشان يهتم بالعلم. خلاص. إنما إزاي بقى؟ أنت مش عايز حد يجاوب غيرك أنت، أنت بس اللي كويس وكل الناس وحش، أنت بس اللي عندك ومفيش حد عنده شيء. مش كده، حظ نفسي خطير يا إخوة، ربنا يعافينا وإياكم. قولوا آمين. آمين. وعند الإمام مسلم من حديثه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الرؤيا التي رآها فقصها على أختي حفصة رضي الله عنها، فقصتها على نبي سلم، فقال: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. نعم الرجل، يقول ولد عبد الله بن عمر: فبعدها ما نام أبي إلا قائما. خلاص، ما تركش قيام الليل حتى مات. ليه؟ بتشجيع النبي. نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم نقصه دي بس قيام الليل. شوف، تقول لابنك مثلا: انت زي العسل، كل حاجه حلوه فيك يا ابني، ربنا يكرمك، بس في حاجه كده بلاش منها. يقول لك: ايه؟ ما تغضبش كتير. مش هيغضب تاني، هيبقى زي العسل معاك لانك شجعته. دي انت حلو قوي وبحبك والناس بس دي بلاش منها. ياه على التربية. مش احنا بقى كل حاجة فيك وحشة والحلوة ما نذكرهاش. ايه ده؟ في ايه؟ ايه المشكلة دي يا اخو؟ مشكلة خطيرة جدا. طيب ايه كمان؟ التدرج ومراعاة الحال. وذكرنا حديث عائشة ان اول ما نزل من القرآن سورة بتتكلم عن الجنة والنار، ترغيبة وتهيئة. مش الخمر حرام مش هيخشوا الاسلام، هيبعدوا خلاص من البدايات. فتيد تدريج، ودي كذلك في الدعوة، تدرج بالناس. حديث معاذ بن جبل يقول: لما بعثني النبي إلى اليمن قال: إنك تقدم قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك في ذلك الأول التوحيد أهو. تمام واستقر الإيمان أيوه. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، مش هناخدها لينا، هاخدها منك أنت اديها لأخوك اللي معاك ده الفقير. الله قال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. تدريج يا إخوة، تدريج تدريج، وده اللي بحط أصواتنا في تعليم الدعاء وطلاب العلم. أنت في دولة غربية علم الناس التوحيد الأول، مش لسه الواد جاي يدخل الإسلام الخنزير حرام والخمر حرام وكل أنت قفلت سويت له الدنيا ليه؟ نعلمه التوحيد الأول وتحط له مشقات قد كده مشكلة، وده بعيد عن المنهج يا إخوة، نتدرج مع الناس. طيب النبي لما جلس كده يقول ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترتعد فرائصه، لأن من شدة جمال النبي كان أصحاب النبي لا يجرؤون على تدقيق النظر في وجه النبي من شدة جماله، وذلك كان كلهم يكلمونه وهم يخفضون أبصارهم عليه الصلاة والسلام. فالأعرابي راح للنبي ويريد أن يرى وجه النبي يدقق، فلما دقق في وجه النبي وشاف جمال النبي ارتعد وبدأ يرتجف هيبة. يا إخوة إيه ده؟ الله أعطاه الجمال كله وأحاط جماله بالوقار والجلال عليه الصلاة والسلام، فالأعرابي ارتعد. تعالوا نشوف ماذا قال له النبي. يقول ابن سعود فقال له صلى الله عليه وسلم هون عليك اهدأ، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد في مكة. حد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يا تواضع يا إخوة، يرفع مش إحنا بقى، ربنا يعافينا. والله يا إخوة، والله يا إخوة أنا بكلم نفسي قبلكم، إحنا محتاجين لإعادة ترتيب لحياتنا ومعاملاتنا وأقوالنا وأفعالنا. اللهم ارزقنا الاتباع يا رب، وارزقنا العمل بما نقول وبما نسمع. آمين. صلى الله عليه وسلم. من معالم التربية عند النبي الإقناع. الإقناع كيف يوصل لك المعلومة وتقتنع. شاب أتى النبي فقال ائذن لي في الزنا يا رسول الله، قام له الناس قال دعوه، أيها الشاب أدنه قرب مني. ثم قال له النبي أفترضه لأمك؟ صعب قوي دي صح؟ طبعا ده عربي عنده نخوة، ما تقولهاش لواحد ملحد لديني، يقول لك آه حرية شخصية عادي. وده الفهم بقى، خليك فاهم كده مش لده، ده بيقولها الواحد عربي عنده نخوة، عنده حاجة اسمها محارم. فانتفض الشاب يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لأمي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أفترضاه لزوجتك؟ لا يا رسول الله لا أرضاه لزوجتك. قال وكذلك الناس، أفترضاه لابنتك؟ لا يا رسول الله كذلك الناس، لعمتك لخالتك؟ لا لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس. ماذا فعل الشاب؟ قال ادعو الله لي يا رسول الله، خلاص أنا اقتنعت خلاص ادعي لي، طيب عندي شهوة قاتلة. فوضع النبي يده على صدر الشاب وقال اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه واجعل غناه في صدري، يقول فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله، وأقلعت عن الزنا. خلاص يبقى تكون حريص وانت بتعلم الناس وتربيهم انك تقدم لهم الأدلة المقنعة. ابنك بيسألك في البيت ما تقولش هو كده، لا الولد عايز يقتنع عايز يفهم، لازم تفهمه ليه بنعمل كذا، عشان كذا، النبي قال كذا، ربنا قال كذا، وفائدة كذا، وفي نفع كذا، وفي كذا، ولو عملت كذا في ضرر من كذا وكذا، وتعلمه وترفق به. هكذا تكون التربية. هنختم بقى بآخر حاجة في المنهج ده، أن النبي كان يستخرج ممن حوله أفضل ما فيهم ويثمره. نعايزين ننقب في من حولنا عن الجمال. مثلا يقول النبي: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يقول صلى الله عليه وسلم: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: وأنت يا أبا بكر الصديق. يلقب عمر بالفاروق. في يوم بدر نزل النبي منزلا بالجيش، جاء له أحد الصحابة الحباب بن المنذر رضي الله عنه، رجل القتال والمعارك، خبير استراتيجي في المعارك، فقال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله فلا نتقدم ولا نتأخر، أم هي الحرب والمشورة؟ قال: بل هي الحرب والمشورة يا حباب. قال: إذا ليس هذا بمنزل يا رسول الله، ما ينفعش المكان ده. قال: فماذا ترى يا حباب؟ الله أكبر، هات اللي عندك، أنت عبقري القتال، قل لنا، فدنا. قال: نعسكر عند آخر بئر ماء، ونغور ما خلفنا من آبار، فنشرب ولا يشربون. في الحال النبي قال إيه؟ قوموا فعسكروا حيث يأمركم الحباب بن المنذر. صلوا عليه. ماشي. لا لا لا، انت مش فاهم، هو هنا وانا اخترت هنا، خلاص هو هنا. ها، او ما مثلا، طب اسكت وتعمل ان انت صاحب الفكره. في ناس كده تيجي انت مثلا تنصحه وتقدم له فكره، طيب خلاص خلاص تيجي السلام عليكم يا اخوان، ان شاء الله احنا بدأنا نفكر كده وهنعمل، تعمل ايه؟ مش انت اللي تقول فلان ربنا يكرمه اشار علينا بكذا، ربنا يجزيه خير ويرفع من قدره، من دي فكرته هو مش فكرتك انت. ليه بتحب تحمد بما لا تفعل؟ ودي مصيبه. فهكذا كان النبي يسمر الفضائل في من حوله ويرفع بهم. خلاص، قال النبي: اقرا امتي ابي بن كعب. قال النبي: افرض امتي زيد بن ثابت. يا اذا في مقام التربيه نستخرج افضل ما في الناس ونسمره وننميه. دي كانت اشارات على الطريق في باب التربيه. فيا حبذا ان نعمل بما سمعنا ونطبق هذا المنهج القويم في الكتاب والسنه، ففيه الخير كل الخير، وفيه البناء لامه. بهذا القدر نكتفي. اشكر لكم حسن الاستماع والصبر علينا خلال هذه الايام، واسال الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.